الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى باستهداف العدو الصهيوني لمدرسة للنازحين في مخيم البريج. براكين المقاومة الإسلامية في لبنان تدك ثكنة برانيت الصهيونية وتجعلها أثرا بعد عين. الأوساط الصهيونية تقر بعجز الكيان الصهيوني عن فتح جبهة جديدة مع اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. يواصل العدو الصهيوني محرقته الدامية في قطاع غزة لليوم 45 تواليا بتكثيف الغارات واستهداف المستشفيات واستمرار قصف المنازل ومراكز الإيواء على رؤوس ساكنيها وتنفيذ المزيد من جرائم الإبادة الجماعية. وارتكب العدو مجزرة جديدة في مدرسة تابعة للأونروا في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، وعملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل في القطاع. هذا ويواصل الاحتلال حربه على المستشفيات في قطاع غزة، وقد حاصر المستشفى الأندونيسي الوحيد الذي ما زال يعمل في مناطق شمال القطاع. التفاصيل في تقرير الزميل حسن حمادة.
هي أحدى أوجه جرائم الإبادة التي يقوم بها الجيش الصهيوني في غزة. فبعد مشفيي الشفاء والرنتيسي جاء الدور على المستشفى الاندونيسي في بيت لاهيا. حرب على المراكز الصحية وعلى أي من مظاهر الحياة في القطاع. هذا القطاع المحاصر أساسا والمحروم من أي إمدادات طبية حتى قبل العدوان. قطاعه الصحي كان في مرحلة موت سريري، فجاء العدوان ليقتل هذا الصرح الذي من مهامه إحياء النفس البشرية. قصف مكثف على الاندونيسي وحصار من قبل الدبابات، فالاحتلال يسعى إلى الإجهاز على المستشفى الوحيد العامل في شمال غزة بعد أن فرض وقف العمل في بقية المستشفيات بقوة السلاح والقصف. وفرض الاحتلال حصارا مشددا على محيط المستشفى الاندونيسي، وأطلق النار على كل من يتحرك فيها، ومنع النازحين من الخروج منها باتجاه مخيم جباليا في الشمال، في استمرار لسياسة التهجير وفرض خط واحد للنزوح هو باتجاه الجنوب. ومع ساعات فجر الاثنين ارتكب الاحتلال مجزرة داخل المستشفى بعد أن استهدف مبانيه بالغارات، في حين ذكرت المعلومات الميدانية أن أليات عسكرية تابعة للعدو تتقدم نحو المستشفى وسط انتشار من قناصة الصهاينة على أسطح إبراج الشيخ زايد القريبة. هذا المستشفى افتتح عام 2014 بتمويل من مؤسسة ميرسي الإندونيسية، ويزعم الاحتلال أن هناك أنفاقا للمقاومة تحته، ادعاء نفته الخارجية الإندونيسية وكذلك معطيات الميدان في الشفاء والرنتيسي. ففي المشفيين المذكورين زعم الاحتلال وجود مقار للمقاومة تحته، لكنه لدى احتلالهما لم يعثر سوى على أوهام وفيديوهات لا تعد كونها أفلام صهيونية حبل كذبها قصير.
وإثر الاستهداف الممنهج للمدارس التي توي النازحين والمدنيين العزل، أصدرت حركة حماس بيانا أشارت فيه إلى أن الاحتلال الصهيوني النازي قصف مدرسة تابعة للأونروا في مخيم البرج للاجئين توي النازحين من الأطفال والنساء وارتقاء أكثر من 10 شهداء، معتبرة المجزرة جريمة بشعة واستخفافا بوكالة الأونروا والأمم المتحدة. وطلبت الحركة في بيانها بالتحرك لوقف استهداف المدنيين في المدارس المحمية بموجب القانون الدولي. وتتسع التظاهرات حول العالم تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ورفضا لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. التفاصيل في تقرير الزميلة فاطمة حجازي.
تتواصل حول العالم التظاهرات التضامنية مع غزة بوجه العدوان الصهيوني ومجازره المغطاة أمريكيا وغربيا. في كندا عمت التظاهرات مدنا عدة منها تورونتو وفانكوفر، ورفعت الأصوات وتعالت الاتهامات لرئيس الحكومة جاستن ترودو في ضغط شعبي متزايد عليه أرغمه قبل أيام على انتقاد الكيان الصهيوني لقتله الأطفال رغم دعمه المطلق للعدوان على غزة. أمواج بشرية خرجت في مدن أستراليا تضامنا مع غزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي في القارة العجوز. تتسع التحركات الشعبية بوجه السياسات الحكومية الداعمة للكيان الصهيوني، ففي ألمانيا انضمت مدن إضافية إلى التظاهرات المتضامنة مع غزة رغم محاولات السلطات اتهامها بمعاداة السامية. وهذه المشاهد من مدينة شتوتغارت. في مدينة ميلانو الإيطالية خرجت تظاهرات مطالبة بترحيل الصهاينة الداعمين للعدوان على غزة. الأصوات المناهضة للعدوان الصهيوني تتعالى في مدن السويد، وقد حشد الآلاف في العاصمة ستوكهولم ومدينة مالامو تضامنا مع غزة، وكذلك خرجت مدينة هلسنبورغ تنديدا بالمجازر الصهيونية.
واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل المختلفة في قطاع غزة، وخاضت ملاحم بطولية واشتباكات من مسافة صفر تخللها استهداف وتدمير المزيد من الدبابات والآليات المتوغلة. وأعلنت المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملية مشتركة استهدفت 3 دبابات صهيونية بقذائف مضادة للدروع في محور حي الزيتون، كما تمكن مقاوم القسام من استهداف منزل في منطقة جحر الديك يوجد فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بقذيفتي تي بي جي ضد التحصينات وأخرى مضادة للأفراد. وفي كلمة مسجلة أعلن الناطق باسم القسام أبو عبيدة مساء الاثنين عن تدمير 60 آلية عسكرية منها 10 ناقلات جند خلال الساعات 72 الماضية. وعلى الرغم من التعتيم الإعلامي اعترف الناطق الرسمي باسم جيش العدو فجر الاثنين بمقتل ضابطين وجندي في شمال قطاع غزة وفق وسائل إعلام عبرية، ويرتفع عدد الضباط والجنود القتلى الذين سمح جيش العدو بنشر أسمائهم إلى 388 قتيلا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. هذا وسجل انسحاب للجيش الصهيوني من عدد من محاور القتال في غزة بفعل ضربات المقاومة في وقت يكثر فيه التشكيك الصهيوني والغربي في أن تحقيق عملية العدو البرية في القطاع أي من أهدافها. التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
الكلمة تبقى للميدان. ملاحم بطولية وثقتها عدسات المقاومين بالصوت والصورة، صور أبلغ من الكلمة وأوثق من الخبر، صور تكشف هشاشة عدو مختبئ متوار وفاقد للسيطرة، صور فيها كثير من الغنائم والعتاد والجعب لجنود مهزومين. يتفنن أبطال المقاومة الفلسطينية في إدارة الحرب على أرضهم، مواجهات من المسافة صفر والتحام مباشر مع قوات العدو من بين أنقاض المنازل المدمرة ومن تحت الأرض. ففي الميدان أجبرت القوات الفلسطينية القوات المعادية على التراجع من محاور عدة من مدينة غزة لمسافة 3 كيلومترات باتجاه الغرب من مناطق الخضراء وحي الزيتون جنوبية مدينة غزة، خسارة بالجملة لها أثارها العسكرية والتكتيكية، وكانت تحت مجهر المعلقين والمراقبين العسكريين الغربيين والصهاينة.
القوات الإسرائيلية تتقدم ببطء جدا، قواتها يخوضون معارك شرسة مع مقاتلي حماس الذين يظهرون كالأشباح ويختفون بسرعة مريبة. هم يخوضون المعارك من فوق الأرض ومن تحتها. المشكلة الأبرز أن القوات الإسرائيلية تركت في الميدان لوحدها من دون استراتيجية عسكرية واضحة.
في الأساس تعيش إسرائيل على حافة الهاوية، واليوم أخذنا خطوة إضافية إلى الأمام. الجيش الإسرائيلي الذي يعتمد على التكنولوجيا في إدارة حربه يفشل فشلا ذريعا في الدفاع والهجوم. الجيش فشل في نشر جنوده بشكل صحيح ويفشل استخباراتيا وعسكريا.
وشهد شاهد من أهلها. المحلل العسكري الصهيوني عموس هرائل نشر في مقال على صحيفة هارتس إن الحسم العسكري للمواجهة في قطاع غزة أمر صعب، فيما القتال في جنوب غزة سيكون أكثر تعقيدا.
أعلنت كتائب القسام مساء الاثنين توجيه رشقة صاروخية تجاه تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، ووصفت وسائل الإعلام الرشقة بأنها واحدة من أكبر الرشقات الصاروخية منذ بدء معركة طوفان الأقصى، فيما دوت سافرة الإنذار في تل أبيب وجميع مدن الاحتلال وسط فلسطين المحتلة. وقبل ذلك أعلنت كتائب القسام أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهل القطاع المحاصر بمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي الذي يستهدف كل معالم الحياة هناك. وفي السياق، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف ثقنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بعدد من صواريخ بركان من العيار الثقيل، وتمت إصابتها إصابة مباشرة. واستهدف مجاهد المقاومة الإسلامية ثقنة زبدين في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة محققين إصابات مباشرة، كما استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية تجمعات لمشاة الاحتلال في تلة الكارنتينا وفي محيط موقع الظهيرة وفي مثلث الطيحات بقذائف المدفعية. هذا واستهدف مجاهد المقاومة الإسلامية بواسطة 3 مسيرات هجومية مراكز تجمع جنود الاحتلال غرب مستوطنة كريات شمونة، وحققوا فيها إصابات مباشرة. وسط الإرباك الميداني للاحتلال، أجمعت الأوساط الصهيونية على أن حجز السفينة في اليمن وضع تل أبيب أمام تحد استراتيجي خطير مع ارتقاء محور المقاومة درجة في إدارة الميدان. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل جهاد صعب.
استنفرت تل أبيب كل مستوياتها بعد إعلان اليمن احتجاز سفينة تابعة للكيان المؤقت في البحر الأحمر، فأجمعت الأوساط الصهيونية على أن احتجاز السفينة أمر خطير جدا وله تداعيات استراتيجية أكبر من قدرة تل أبيب على تحملها، تزامنا مع التركيز المطلوب على الحرب التي تشنها على قطاع غزة. وبحسب المعلقين الصهاينة، فإن محور المقاومة رفع سقوف المعركة إلى حدود الحصار الحقيقي على الكيان الصهيوني، لأن استهداف السفن يشكل أكبر عملية ضغط على صانعي القرار في تل أبيب، وهم غير قادرين بالأصل على اتخاذ قرار بالرد، تزامنا مع عجز الجيش عن تحمل الجهد الهائل على الحدود كافة.
الحوثيون تجاوزوا الخط الأحمر منذ بداية الحرب لأنهم يرفعون مستوى التصعيد ولا يوجد رد، وهم الطرف الوحيد الذي يهاجم إسرائيل ولا يتلقون ردا، واليوم قاموا بارتقاء درجة وهددوا إسرائيل بأنهم سيهاجمون سفن في البحر.
هناك جهد لتوجيه موارد إسرائيلية نحو الجنوب، فاليمن يبعد 1500 كيلومتر، وإخراج سرب هجومي إلى هناك لن يكون بواسطة أربع طائرات، وإنما طائرات تجسسية وطائرات للوقود، وهذا سيشغل قوة جوية كبيرة في وقت لا تريد إسرائيل حاليا الانجرار إلى هذه الساحة، لذا هي لا تهاجم الحوثيين حاليا.
ويكمن التحدي الاستراتيجي الناجم عن احتجاز السفينة وتهديد السفن الصهيونية في أنه ضيق على تل أبيب المساحة المفتوحة التي وفرتها لها الولايات المتحدة والغرب للاستفراد بقطاع غزة.
الملك خوتي منهجي
قائد الحوثيين في اليمن أعلن قبل 5 أيام وهدد بمهاجمة سفن إسرائيلية في البحر الأحمر، وهذا ما حصل عند استهداف سفينة رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر. واستهداف السفن الإسرائيلية تصعيد كبير جدا، هذا الأمر سيضرب التجارة الإسرائيلية.
الحوثيون قادرون على مهاجمة السفن الإسرائيلية، وهذه هي الخاسرة الرخوة، لأنه سيكون من الصعب جدا حماية سفينة في البحر أكثر من حماية أي شيء آخر.
وعبر رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني السابق جيورا آيلند عن يأسه من قدرة الولايات المتحدة على حماية السفن الصهيونية، واعتبر أن الأمريكيين مرتدعون وأن المحور الذي تقوده إيران هو في وضع جيد جدا، وبهذا سيكون من الصعب جدا أن تحقق تل أبيب انتصارا في هذه المعركة بحسب جيورا آيلند.
شيع أهالي بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل جثمان الشهيد الشاب محمد عادل السراحين الذي استشهد برصاص الاحتلال فجر الاثنين بعد إصابته واحتجازه عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل. وخيم الحزن على المشاركين في الموكب الجنائزي وعربوا عن سخطهم وغضبهم عن جرائم الاحتلال التي ترتكب يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي مطبق، وشددوا خلال هتافاتهم على أهمية المقاومة والوحدة الوطنية لمواجهة غطرسة الاحتلال والصمت الدولي. وفي جنين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاثنين استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوعين. وقالت الوزارة إن الشاب محمد علي سعيد عويس استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها قبل نحو أسبوعين خلال عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى باستهداف العدو الصهيوني لمدرسة للنازحين في مخيم البريج. براكين المقاومة الإسلامية في لبنان تدك ثقنة برانيت الصهيونية وتجعلها أثرا بعد عين. الأوساط الصهيونية تقر بعجز الكيان الصهيوني عن فتح جبهة جديدة مع اليمن. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة، استمرارية العدوان وقواعد الميدان. ماذا عن مكانة المحافل الدولية حيال عدوان الاحتلال المتواصل على غزة؟ ما المحفزات التي يقدمها الموقف الغربي والأمريكي بالأخص لمواصلة العدوان؟ وماذا في رسائل المقاومة اليوم، وما المعادلة التي تجسدها على مستوى مسار الصراع مع العدو؟ غزة، استمرارية العدوان وقواعد الميدان محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. مع صعود اليمين الصهيوني المهوس دينيا إلى قيادة حكومة الاحتلال، كان العالم أمام الوجه الحقيقي لفكرة الكيان الصهيوني وكذلك فلسفة إنشائه. مع تدشين تسليح المستوطنين وأطلاق أيديهم في الهجوم على بيوت الفلسطينيين في البلدات والمدن الصغيرة في ومصادرتها طبعا والاستيلاء عليها، وكأن كل مستوطن صار نموذجا مصغرا من مشروع احتلال فلسطين في بداياته بالقرن الماضي.
نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل الغم. موطني 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 ذا الإيمان، موطني 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 يا أنا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج. عن استمرار العدوان على قطاع غزة وتركيز الاحتلال على المستشفيات والقطاع الطبي وتداعي ذلك على الجرحى، يقول المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة الأستاذ محمد زقوت، نستمع إليه.
الوضع كارثي في الأندونيسي، يعني مجازر ترتكب، يعني المرضى والجرحى الذين هم على سرير الشفاء يتم قصفهم ويستشهدوا بقذائف دبابات باسم جروحهم، واستشهد 12 مع مرافقيهم، والآن هناك طاقة من الجرحى جراء القصف المباشر للمستشفى. المستشفى حولها الاحتلال إلى ساحة حرب، رغم أنه لا يطلق أي رصاصة ولا أي قذيفة ولا أي عمل عسكري داخل ولا في ساحة المستشفى. الإرهاب المواطنين وإرهاب الناس، هناك الآلاف من النازحين داخل أروقة المستشفى، هناك أكثر من 200 من الكادر الطبي، وهناك مرضى في العناية المركزة، والعمليات تم تخريبها وتم قصفها وتم انهيار السقف العلوي لها، ويعني تخريب الكثير من الأماكن فيها، وبالتالي هي غير صالحة للعمل، ومن يصاب يقدم له فقط إسعافات أولية وبعض المحاليل، والكثير منهم يستشهد. الآن في منطقة الشمال كما تعلمون لا زال هناك مئات الآلاف موجودين من السكان، هناك قصف عشوائي، هناك مجازر ترتكب. الآن تم الاتصال أيضا بالمستشفى المجاور للأندونيسي، اللي هو مستشفى كمال عدوان، يبعد عنه يعني أقل من كيلومتر، وأيضا يتم استهدافه. هناك المئات، أخبرني مدير المستشفى أن هناك المئات من الجرحى على الأرض ولا يستطيعون تقديم لهم حتى الإسعاف الأولي، لأنه الكوادر بعضها استهدف وبعضها غادر المستشفى، وأيضا تم الاتصال بهم لإخلاء المستشفى. طبعا هو لا يدري أين يخلي مع وجود المئات من هؤلاء الجرحى، ولا يوجد أي مستشفى فعليا يخلي إليه، ولا يوجد أي مقومات لأداء الخدمة لهؤلاء المرضى داخل كمال عدوان. في مجمع الشفاء على سبيل المثال هناك لا زال 260 جريح يموت منهم واحد كل ساعة على أقل تقدير، بسبب التهاب جرحه، بسبب التسمم، بسبب المرض الشديد، بسبب عدم غسيل الكلى. هناك مرضى غسيل الكلى لا زال محتجزين في الشفاء ويمنع من تقديم أي خدمة صحية. بالأمس عملوا فرقة إعلامية بإخراج هؤلاء المواليد عن طريق منظمة الصحة العالمية، واليوم أخبرونا أنه ليس هناك تنسيق لخروج أي مريض من الشفاء، وبالتالي هم لا زالوا محاصرين ولا زالوا يفقدون أرواحهم. وهذا ما بالضبط ما سيحصل في الأندونيسي وما يحصل في كمال عدوان. يتم قتل ما يمكن قتله أثناء الاجتياح ومحاصرة ما يمكن محاصرته، وبالتالي هو يحكم عليهم بالإعدام، لا يقدم أدنى مقومات لاستمرارية حتى الخدمة في هذه المستشفيات اللي هي كانت تعج بالإصابات وتعج بالمرضى وكانت مليئة بالحياة، لأن هو يقتل كل شيء فيها ويرتكب المجازر على مسمع ومرأة العالم أجمع.
نعم، حقائق مرة حقيقة استمعنا إليها بلسان المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة الأستاذ محمد زقوت.
سنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد، أقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ دار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. صبرا للثأر أبا مهد، سنرد الدين ولن يجدي، درع لجبان من ربي، إن وقف الكون هنا ضدي، فالسيف قرار لن يقمد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ دار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. غزة، استمرارية العدوان وقواعد الميدان محور حديثنا في هذا البرنامج. عاد الهدهد اليمني بنبأ عظيم، وما خاب وعده وما استكان أهله نصرة لفلسطين، ظفروا بها كما وعدوا. إنهم اليمنيون الباحثون عن كل سبيل لدعم غزة وأهلها وفلسطين وقضيتها. ضربوا بعصاهما عالي البحار، فخرت لهم سفن العدو خاضعة. بعد أن تخفت منذ أطلق اليمنيون الإنذار، فكان أول الصيد سفينة غاليكسي ليدر المملوكة من رجل الأعمال الصهيوني رامي أنجر، كما تحدث الإعلام العبري بهذا الأمر. وحدث خطير قال الصهاينة قادة ومحللين، ووفاء بأول الوعد أكد اليمنيون الذين توعدوا الصهيونية وسيده الأمريكي بطريق طويل حتى وقف المذبحة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني المظلوم. مذابح الاحتلال حصدت المزيد من الشهداء من جباليا في الشمال إلى خان يونس في الجنوب، لكنها لن تحط من عزيمة الفلسطينيين شعبا صابرا ومقاومين ثابتين. وثقوا بالصوت والصورة كيف يصطادون الآليات الصهيونية المتقدمة ويفجرونها عن مسافة صفر، وكيف يقتحمون تجمعات العدو بروح استشهادية خلفت في صفوفه خسائر فادحة. من مستشفى الرنتسي الذي يتحصن فيه جنود الاحتلال إلى جحر الديك، حيث أعلنت كتائب القسام تدمير منزل على الجنود المتحصنين بداخله. ومع تكتمه على خسائر، اعترف المحتل ب13 جنديا وضابطا قتيلا خلال 24 ساعة الماضية، فكيف إذا صارح جمهوره بخسائره الحقيقية؟ حقائق صادمة عند الحدود مع لبنان لن يبوح بها الصهاينة أيضا، كما لم يستطع جنوده إحصاء الضربات التي تساقطت عليهم من كل حدب وصوب هناك. فسيل بيانات المقاومة الإسلامية كان يسابق صواريخها التي تغلبت على الأحوال الجوية الصعبة وأصابت تجمعات الجنود الصهاينة وآلياتهم في العديد من المواقع، موقعين في صفوفهم إصابات مؤكدة. عدوان يحصد المزيد من دماء الأبرياء، مقاومة تضع حدا لغطرسة الاحتلال، صيحات الحق والعدل تصدح في العديد من دول العالم داعمة لغزة ومقاومتها، رافضة للعدوان وسادة البيت الأبيض الغائرون حتى النخاع بدماء أبناء شعبنا الفلسطيني. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
والحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا، وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان. يعني احنا اصلا مش حابين نعيش هذه المعيشه. المفروض احنا نعرف كيف حياه الالعاب، حياه الفرحه. عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين اي حدا لو صغير لو كبير. يعني المهم اليهود بيفكروا عشان هم كتير قتلوا منا، بيفكروا انه خلص احنا حنترك ارضنا وحنكره ارضنا وحنعطيهم اياها وخلص حنستسلم. لكن احنا على الفاضي، كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا. وباذن الله النصر قريب ان شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد. ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. قل عسى أن يكون قريبا.
متى يا مهجتي سأراك حرا؟ متى ستزور آثار الحروب؟
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. نحاول إن شاء الله استضافة ضيف كريم في حديثنا عن غزة، استمرارية العدوان وقواعد الميدان. لكن اسمحوا لي في هذا الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، تواصل كتاب المقاومة في الضفة الغربية عملياتها وتصديها لاقتحامات الاحتلال في العديد من مناطق الضفة، مجسدة بذلك وهي موحدة المسار مع غزة في إطار معركة طوفان الأقصى. عن واقع الضفة اليوم يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سامر عنبتاوي.
جبهة الضفة، هذا يعني الناقوس الخطر الذي تخشى منه دولة الاحتلال بشكل كبير أن يرتفع وترتفع الوتيرة. وهناك تحذيرات في الداخل الإسرائيلي سواء من الإعلام أو من الضباط، كبار الضباط الإسرائيليين المتقاعدين، أن لا تدعوا برميل البارود ينفجر في الضفة الفلسطينية، لا تضغطوا بهذا الشكل حتى لا تنفجر الأمور. الآن هناك مدرستان في الداخل الإسرائيلي، مدرسة تقول لا يجب الضغط والمسك بقبضة من حديد على الضفة ومنع أي محاولة لتصعيد الأمور في هذه الفترة، لأننا نريد التفرغ لقطاع غزة ولا نريد فتح أكثر من جبهة. هناك جبهة الشمال مع المقاومة اللبنانية وهناك قطاع غزة، والآن لا نريد الضفة أن تتطور فيها الأمور. المدرسة الثانية تقول لا يجب أن نهدئ الأمور في الضفة ولا نقوم بالقبضة الحديدية والاستعمال العنيف للقوة حتى لا تتأزم هذه الأمور. ولكن على أرض الواقع ما تفعل دولة الاحتلال، أولا هناك استهداف ملحوظ للمخيمات، مخيم جنين، مخيم بلاطة، مخيم أخبت جبر، أيضا مخيمات في بقية الضفة. مخيم جنين بالمناسبة يقام تضرب البنية التحتية، تجرف الشوارع، تضرب وسائل الحياة بالكامل. هذا يعني استهداف واضح، والهدف منه الاعتقاد الإسرائيلي بأن المقاومة تتمركز في هذه المخيمات. رأينا كيف قصفوا مخيم بلاطة أيضا بطائرة F-16، وكيف دخلوا إلى مخيم بلاطة، وكيف الآن وكيف يتعاملوا مع مخيم جنين. إذن الهدف هنا اعتبار هذه البؤر للمقاومة، ويجب القضاء عليها من وجهة نظرهم حتى لا تتفاقم بالأمور. إضافة إلى كل ذلك أن هناك إجراءات غير مسبوقة. يعني نحن نتحدث الآن منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة نحو 3000 أسير، بينهم نساء، بينهم قصر، بينهم إعلاميين، صحفيين، بشكل يعني موسع بشكل كبير، الاعتقالات ليليا وبالجملة بأعداد كبيرة جدا، كبار سن، صغار سن إلى آخره. إذا الاعتقالات أيضا على أوجهها، والتعامل مع السجناء الفلسطينيين أيضا في ذلك في تراجع كبير، التعامل مع الشعب الفلسطيني برمته، العودة إلى أساليب الحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات، يعني التعسف يعني الضرب والإهانات على هذه الحواجز، إضافة إلى نشاط المستوطنين. إذا الآن نرى الصورة بكاملها، أن الضفة، وقلت في أكثر من لقاء، الحرب معلنة على الشعب الفلسطيني بأكمله، وإن كانت في قطاع غزة بالدم والدمار والنار، وفي الضفة هي حرب غير معلنة، ولكن يعني تحاول نجم أي إمكانية للتصعيد في الضفة الفلسطينية. وأنا أعتقد أن هذا لم ولن ينجح لا سابقا ولا الآن، الارتباط الكامل العضوي ما بين الضفة والقطاع، ما بين بين كل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، هذا الارتباط لا تستطيع كسره دولة الاحتلال. وقلنا أيضا في أكثر مرة كما وحدتنا دولة الاحتلال في المعاناة، بمعنى أن الشعب الفلسطيني يعاني في الضفة أو في حدود 48 أو في قطاع غزة أو في الشتات، كما وحدت الشعب الفلسطيني في المعاناة هو يتوحد في المقاومة وفي رفض هذا الاحتلال ورفض كل مشاريعه.
واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل. قدم كل بيت بلينا فوق علية، منعك الزاد زرعنا الأرض حرية. قدم كل بيت بنينا فوق علية، منعك الزاد زرعنا الأرض حرية. قطعت النور والمية لويناها مشاعر.
ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياكم الله. سيد الفاضل، فيما يصعد الاحتلال من عدوانه على غزة وبهذا حاصدا حياة المدنيين، المحافل الدولية بعيدة جدا عن اتخاذ قرار حاسم بشأن هذا العدوان، وكل ما يصدر عنها أو تصريحات من مسؤوليها لا يتعدى التوصيات بأحسن أحواله أو التمنيات. ماذا يعني هذا الغياب، غياب المحافل الدولية؟
مبدئيا مسألة المحافل الدولية جربت في عدة مرات وفي عدة اعتداءات قام بها العدو الصهيوني على أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي كل مرة كانت مخيبة للأمال تماما. وهي مثلا ليست خيبة أمل وحدها فقط، بل أيضا هي المعادلة الدولية التي تتحكم بمسار هذه المحافل والناتجة عن عملية الضغوط التي تقوم بها القوى الكبرى، والتي تريد لهذه المحافل أن تكون طيعة وخادمة لأهدافها. وبما أن ما يقوم به العدو الصهيوني اليوم يرى قبول تام من جانب الإدارة الأمريكية، فالمحافل الدولية الخاضعة بدورها للإدارة الأمريكية ليس باستطاعتها اتخاذ أي قرار باتجاه وقف إطلاق النار على صعيد عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى عدم أي قرار، هي اتخذ قرار أو قرار مشروع القرار المالتي من كم يوم، اتخذ مشروع القرار المالتي بشأن الهدن المتمددة، ولكن حتى الآن لا نرى أي ترجمة لمشروع هذا القرار على الأرض. أضف إلى ذلك إذا وضعنا في الحسبان مسألة أن كافة الدول العربية تطالب الآن بوقف إطلاق النار لاعتبار لهذا لموقفها بالأساس، لاعتبار للموقف العربي أو لموقف الرسميات العربية على صعيد المحافل الدولية. وأيضا أنه أي قرار يمس أو مشروع قرار يمس بالكيان الصهيوني لا يلقى أي استجابة على أرض الواقع، نظرا للدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لهذا الكيان على صعيد المحافل، بالإضافة ليس على المحافل الدولية فقط، بل على إدارة العدوان مباشرة من قبل واشنطن. العدوان الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني بغزة على أيدي الاحتلال.
نعم، وطبعا بالرغم من الحراك الذي تشهده العديد من الساحات الدولية دعما لغزة ورفضا للعدوان، الموقف الغربي وبالأخص الأمريكي يعني متناقض على صعيد التصريحات مع إصرار على دعم العدوان. طبعا كيف يمكن تناول هذا الموقف؟
ما مثل هنا مسألة كتير هامة. يعني عندما شرع الاحتلال بعدوانه على قطاع غزة كان هناك في مسألة التهجير القسري والذي لوحت به حكومة الاحتلال. الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية في وقتها في حينها قالت إنها مع هذا التهجير. لم يمضي أيام قليلة إلا وانعكس الأمر إنه مسألة التهجير القسري غير مقبول به. مسألة غزة ما بعد العدوان أو بعد الحرب ما نوع الحكم الذي سيقام به؟ قالت إنه يحق لهذا الكيان لهذا الاحتلال أن يقيم حكما عسكريا أو الحكم الذي يريده على أرض القطاع على أرض غزة لحماية نفسه. بعد أيام أيضا رأينا هناك في تناقض في هذا المشروع. أصلا ليست هناك رؤية واضحة للإدارة الأمريكية بشأن العدوان وما يقوم به الاحتلال في غزة. المسألة أن الإدارة الأمريكية اليوم في حالة تخبط دائم، ولكن المسألة الوحيدة التي تصر عليها هي استمرارية العدوان في ظل تخبط مواقفها. نعم. حيال هذا العدوان. وبالأساس نرى أنه كل القرارات التي اتخذت على صعيد المحافل الدولية بشأن إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني أو مجارات مسألة حقوقه أو تثبيت حقوقه على أرض الواقع تعرضت للفيتو الأمريكي. ومن كم يوم ذكرت يعني كما سبق وذكرت أنه كان هناك مشروع قرار مالتي بشأن الهدن المتمددة، إلا أن الولايات المتحدة كمان استخدمت حق الفيتو بشأن هذا القرار.
نعم. ويعني في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على القطاع، تشهد ساحات الكيان حراك بشأن الأسرى لدى المقاومة وتوجهات على مستوى المنظومة الأمنية بتمديد الحملة العسكرية باتجاه جنوب غزة. كيف يمكن تناول هذه المعطيات أيضا أستاذ حسن؟
بخصوص هذه المعطيات هناك نقطة مهمة جدا، إن الأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة هناك مسألة كبيرة يعني تتعرض لها حكومة الاحتلال بالأخص شخص نتنياهو رئيس الوزراء، نظرا لأن عملية خروج هؤلاء الأسرى هي بمثابة فضح مواقف نتنياهو على صعيد العلاقة مع دول المطبعة، أيضا مع جمهور المستوطنين. بالطبع أنه أهالي الأسرى الذين يتظاهرون، وهناك كانت التظاهرة البارحة ليلا سارت من القدس إلى تل أبيب تطالب بإطلاق سراح أبنائها، إلا أن الحكومة لم تعد أذانها إلى مطالب هؤلاء الأسرى نظرا لأهمية أو للخطورة التي يشكلها إطلاق سراح هؤلاء الأسرى من قبل الفلسطينيين ووجودهم بين جمهور المستوطنين. فالمطالب التي يطرحها أهالي هؤلاء الأسرى تتمثل بأنه المستوطن يعود إلى أهله، ولكن مسألة أن يعود المستوطن لا تشكل أي راحة لمسألة الحكومة، لأنها مطرت في قضية لا يوجب التماطل فيها نظرا لعملية القانون الموجود على صعيد كيان الاحتلال هو حماية المستوطن.
نعم.
وهنا مسألة أنه صار أسير هذا المستوطن أسير لدى الفلسطينيين مسألة بالنسبة لهم، إذا أطلق سراح هذا المستوطن يشكل خطورة من خلال المدة التي أقامها في الأسر. بالناحية الثانية أنه عملية إطلاق سراحه بشكل سهل أنه هناك مفاوضات ووصلت هذه المفاوضات إلى حلول بشأن هؤلاء الأسرى، ولكن نتنياهو شخصيا لا يريد إطلاق سراحه لعدم إجبار أو لعدم توريط نفسه على صعيد جمهور المستوطنين، حتى على جمهور المستوطنين ككل نظرا لتردات الفعل الأسرى الذين كانوا بأيدي المقاومة الفلسطينية وعملية الفتح ممارسات حكومة الاحتلال ضمن جمهورها.
نعم. أستاذ حسن، ماذا عن غياب مقررات القمة العربية الإسلامية التي عقدت مؤخرا في الرياض بشأن غزة؟ لا ترجمة على الأرض لهذه المقررات، ماذا عن غيابها؟
بشأن قرارات القمة الأخيرة في الرياض والتي يعني ما مهدت الطريق لأساليب قديمة أو أعادت أساليب قديمة من عملية التعاون مع عدوان الاحتلال على قطاع غزة وهي إيقاف إطلاق النار. نعم عندما يرى الاحتلال أن القرارات السابقة على سبيل المثال مبادرة السلام العربية لم يتم أي شيء منها أو كافة الحراكات العربية أو التي تمت على صعيد الرسميات العربية لم تترجم على الأرض ولم يكن لها أي ميزان في معادلة الصراع مع هذا العدو بالطبع سيلفظها تماما. وبالأساس الموقف العربي اليوم على صعيد العدوان على بقطاع غزة ليس له أي وزن في المعادلة الدولية، وبذلك لنرى أن لا ترجمة خاصة وأن هذه الحكومات التي اتخذت قراراتها أو التزمت أو أعطت توصيات بهذه القرارات لم تكن على مستوى هذه القرارات من الأساس. ولكن يعني المسألة مسألة عادية أنه إذا بدك تتجاهل أي نقطة تعطي قرار أو تعطي توصية وهنا تم تشكيل لجان يشمل متابعة القرارات، وإذا أردنا إهمال أي قضية نشكل لها لجنة فهي المكلفة بالمتابعة ولكن هذه اللجنة لا تتابع. بالأساس السمة الأساس للقرارات العربية أنه الموقف العربي ليس له أي وزن بالمعادلة اليومية المعادلة السياسية على الصعيد الدولي اليوم.
طيب وماذا في عنوان غزة اليوم على أرضية المواجهات التي تشهدها وما تسطره المقاومة؟ طبعا
مسألة غزة اليوم مسألة معركة كل المنطقة مع هذا العدو. أما نرى في غزة يريد العدو إفهام كل أبناء المنطقة بأن ما ترونه في غزة لا يعني لن نسمح لأحد بأن يتطول على هذا الكيان وأي عملية تطول ستكلفكم كغزة. هذه المسألة كما أن القضية يعني الأهمية التي ذات ضرورة التي تحتل الأولوية في ميزان منطقتنا اليوم أو في معادلة منطقتنا اليوم إلى أن عملية حسم كلمة مقاومة مطلوبة على الصعيد الدولي. لا مقاومة في منطقتنا وأي إنسان يتجه في يأخذ هذا الاتجاه في مواجهة أي احتلال كان سيكون مصيره في كمصير غزة. إلا أن ما تسطره المقاومة اليوم يتجه معاكس تماما، خاصة وأننا رأينا أن محور المقاومة وفي عدة نقاط في هذا المحور قد بدأت الفعل العكسي أو الرد العكسي على ما يقوم به الاحتلال. وهنا في عملية كثير مهمة علينا أن نلاحظها أن عملية التطور بمستوى النار أو بمستوى المواجهات ستنعكس قريبا على مسار الصراع مع هذا العدو إن على صعيد غزة أو على صعيد مناطق أخرى في المنطقة.
نعم. وسؤالي الأخير لك أستاذ حسن، ماذا عن عنوان المقاومة على مستوى المنطقة ككل من لبنان طبعا إلى سوريا إلى العراق وكذلك الأمر اليمن؟ هل من تحول في مسار المواجهة؟
اليمن الذي دخل بوجه كامل في عملية الصراع وأعلن موقفه رسميا بأنه هو إلى جانب أبناء غزة وسيعمل وسيضع كافة طاقاته في المواجهة مع هذا العدو. ورأينا البارحة عملية
احتجاز السفينة
وهناك أيضا الآن كما عملية مثلا نتكلم عن جبهة لبنان جنوب لبنان هناك تصعيد في العمل في المواجهة أنه كانت العملية في عملية المستوى الناري كانت في عدة كيلومترات محدودة ويوميا تتطور المسافة في عملية النيران في المواجهة مع هذا الاحتلال. بدأت القضية بمسارات محدودة كان يطلق عليها عملية المعادلة المتفق عليها، إلا أن هذه المعادلة اليوم بدأت تتطور وتتدخل عليها عوامل جديدة في المواجهة. وهنا كما ذكرت سابقا أننا أمام مرحلة جديدة من هذه المواجهة سيكون لمحور المقاومة دوره في الأيام المقبلة على صعيد حسم معركة غزة لصالح المقاومة.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف، بارك الله بكم.
يا أهلا بكم.
حياكم.
مدى الأنفاق أو كان فوق الأرض قل أسود له الأعناق تطوع بيضة تكفها رجل مدى الأنفاق أو كان فوق الأرض قل أسود له الأعناق الله 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 فعيونك مثل الزيتون والله تالله بالله أن نصف كن فيكون يا صواريخ الغضب في السماء كبري واكسري صمت العرب في الخيالة فجري يا صواريخ الغضب في السماء كبري واكسري صمت العرب في الخيالة فجري سقطت ذراعك صلاة على النبي يحلو به الإفتار إن كان طوفان بدأ فلسانك الإعصار مثل الصلاة على النبي يحلو به الإفتار يا لسان الأوبات يا دعاء الصابرين قد فضل الإله الرجال القائمين تحت أنظار العرب يا فلسطين اشهدي تحت أنظار شعب
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا. الذي يحدث اليوم يعيد تعريف الكيان الصهيوني على الوجه الصحيح. عصابات هي محتلة يقودها مجرمون وليس دولة يحكمها سياسيون. هكذا بدأ الكيان وهكذا يحيا وهكذا سوف ينتهي، حيث يعتبر المستعمرون فلسطين كلها ساحة حرب يتقدم فيها المستوطنون على الجنود ويتفوقون في الكراهية والرغبة في الاجتثاث والإبادة، بحيث صار المستوطن أكثر شراسة في القتال والعدوان، ثم يصبح مطلوبا منك أن تدين فعل المقاومة وتجرمه لتحصل على شهادة أنت متحضر وأنت مستنير في عالمنا هذا.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا
قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه صعب ثلج ونار وموت ورعب وتنشوف والارض تقبو
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه صعب ثلج ونار وموت ورعب وتنشوف والارض تقبو ورب المعرفه يتربو
من
الشمس طلعوا الصخر بنهر الكروم اللي الله معون قام الدنيا بتقوم
الشمس طلعوا صخر بنهر
بهذا وصلنا وإياكم أحبتنا الكرام إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أطلق سفينك أيها المغوار، فدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الاندماء.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
أحكم بالسكين طال عدوك
بالغضب اللائق
الحادية عشرة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين